إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. قلق المكانة هو موضوع حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بلقاسم الشهري، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا شيخ عبد الله.
مرحبا وأهلا، حياكم الله.
شيخ عبد الله، الحديث مع فضيلتكم حول قلق المكانة، هذا الإنسان الذي يعيش قلقا دائما، توترا مستمرا في العادة عند كثير من الناس. إن أذنتم أن نبدأ معكم في الحديث حول تعريف قلق المكانة. ما هو قلق المكانة شيخ عبد الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا العنوان قلق المكانة هو عنوان أصلا لكتاب لكاتب بريطاني اسمه ألان دي بوتون، وهذا الكتاب أخذ رواجا شديدا واهتماما عند القراء، ويبدو لي والله أعلم أن هذا الاهتمام بهذا الكتاب هو لشعور القراء بشراكتهم في المعاناة مع عنوان هذا الكتاب. المكانة المقصودة في الحديث عنها هنا هو نظرة الناس إلى الإنسان، المنزلة التي يراها الناس للإنسان وتقييمه ومستوى الرضا والقبول لهذا الإنسان. القلق حول هذه القضية هو التوتر والانزعاج والشعور بالألم والشعور بالحسرة تجاه تباين هذه النظرة من الناس إليه. فهذا القلق أو هذا التوتر نتحدث عنه من مدخل تربوي، لا نتحدث عنه من مدخل طبي نفسي، يعني حتى نخرج من دقة المصطلحات النفسية، لكن من مدخل تربوي هو هذا الشعور بالانزعاج تجاه هذه النظرة التي يقيمنا الناس من خلالها. هذه المكانة أو هذا القلق هو في أصله غريزي فطري، يعني هو أصله ليس شرا محضا، بل هو من الغرائز التي أكرم الله بها الإنسان نفسه، هو حبه للثناء والقبول. ولذلك الله تبارك وتعالى أثنى على المؤمنين في كتابه وجعل من اللذائذ التي لهم هي ثناء الله تبارك وتعالى عليهم، ولولا تشوف النفوس للثناء لما رغبت في كثير من الطاعات، فكان نوع من أنواع النعيم التي أنعم الله بها على أوليائه وعلى المؤمنين هي هذا الثناء. فهو في أصله يعني كون الإنسان ميال إلى هذه اللذة التي هي إحدى اللذائذ، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اللذائذ ثلاث: لذائذ حسية جسدية تتعلق بملذات المطاعم والمشارب ونحو ذلك من الملاذ التي يحس بها الجسد، وهناك ملاذ عقلية وهي معرفة الأشياء، معرفة الحقائق، وأعظمها معرفة الله تبارك وتعالى، فهي أعظم لذائذ العقل. وهناك لذائذ يسميها اللذائذ التخيلية أو التوهمية أو النفسية، وهي هذا المكانة هي من هذه اللذائذ. فالنفس تلتذ بالقبول عند الخلق، النفس تلتذ بهذا الثناء وهذا وتتألم وتتوجع من المهانة والازدراء والنزول مكانتها عند الناس. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله إن كل محبة وبغضة يتبعها لذة وألم، كل محبة، كل إنسان يحب شيء فإنه يتبعه لذة عند حصوله ويتبعه ألم عند فقدانه، وكل بغضة شيء يبغضه فإنه يفرح أو يلتذ عند مجاوزته ويتألم عند وقوعه فيه. فالمهانة مقابل الكرامة، فالنفوس تتوق إلى الكرامة وتتألم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في إحدى كتبه إن شعور الإنسان أو إهانة الإنسان وتألمه من هذه الإهانة لا يدل على عدم الإخلاص أو لا يدل على الرياء، فإنها أن روحه تتألم مثل ما يتألم الجسد، يتألم الجسد بالضرب، تتألم الروح بالسب والشتم والإهانة، وفي مقابل ذلك تحب هذه المكانة. في هذا الوضع الطبيعي، الوضع الذي يكون الإنسان عنده هذا الميل الغريزي الفطري لأن يكون ذا كرامة وأن يتجنب الهوان، هو في ذاته ليس فيه إشكال. الإشكال هو في تجاوز الإنسان أو تجاوز مشاعره في القلق على هذه المكانة حتى تغتال صحته النفسية، حتى يصبح في حالة من التوتر الشديد والترقب الشديد لما سوف يقول الناس عنه، ويصبح رهينة لتقييمات الناس. والناس طبعا يتفاوتون في هذه المشاعر، الناس ليسوا سواء، لكن كل واحد منا نصيب من هذه القضية، له قدر من إحساسه بأهمية هذا الموضوع بالنسبة له. بعضهم يتآكل وتلتهمه هذه المشاعر ويصبح مطحونا بتقييم الناس له، حتى أصبحت حياته يعني تحت ضغط. هذا يسميه حتى الكاتب يسميه القلق الخبيث، فهو قلق من نوع يعتقل الإنسان ويشغله عن ويستلب سعادته، يستلب راحته ويستلب استقراره وسكينته. ومن هنا فيأتي النقاش حول هذه القضية، نحن نحاول أن نناقش هذه القضية، والحديث عنها مهم جدا. يعني الحديث عن هذه القضية هو جزء من الحل، لأن بعض القضايا لا نحب الحديث عنها، أو نحب أن تبقى طي الكتمان، أو نشعر أنه من العار أن نقول إننا نحب الثناء أو نحب المدح أو نحب أن أو أننا في حاجة إلى أن يثني علينا الآخرون، بينما هذه هي الحقيقة، لكن لا نحب أن نناقشها ونظهرها في العلن. فإظهار هذه القضية والحديث عنها هو جزء مهم من حلها. يجب أن نتحدث عن هذا الموضوع، نتحدث عنه عن ذواتنا، ما هو نتحدث فقط عن الآخرين، نتحدث أننا عندنا ميل، وربما أصبح ميلا مرضيا، وخاصة في العصر هذا، لأنه جاءت متغيرات كثيرة طورت من خطورة هذا نسميه مرض الآن، مرض قلق المكانة. يعني كان في الماضي بعض بساطة المجتمعات وبساطة بعض التفاعلات في هذا المجتمع ليست بخطورة الوضع الحالي الذي يجعل الإنسان مرتهنا لما سيقول الناس عنه. فلعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة نناقش هذا الموضوع، ولا يعني أننا سنأتي بحلول نهائية أو أننا نأتي بحلول تنقل الإنسان نقلة جذرية من قلق المكانة إلى أن يصبح لا يهتم ولا يصبح منشغلا بها، لا، لكن نحاول أن نخفف عن أنفسنا وعن الذين يشاهدوننا، ولعل أيضا هم يقترحون لأنفسهم، يعني حينما يشعرون ويشخصون هذه المشكلة عندهم يبدأون هم في البحث عن حلول لذواتهم. وبالمناسبة يعني الكتاب الغربيون يحسنون في تشخيص المشكلات، لأن التشخيص هو عبارة عن وصف وتستوي فيه العقول البشرية، وكلما كان الإنسان أكثر إلحاحا في توصيف فيصبح مثل الكاميرا قادر على أن يصف المشكلة، لكن حينما ننتقل إلى الأسباب أو ينتقل الكاتب بنا إلى الأسباب ومن ثم إلى الحلول تبدأ كفاءة الحل وكفاءة الأسباب أقل بكثير، لأنه يبدأ تتدخل قناعات الكاتب ومثل ما نقول أفكاره المسبقة، فيبدأ يملي هو أو ينحاز إلى أسباب يعتقدها بناء على أفكاره المسبقة. لذلك نحن نذكر بعض الأسباب التي تذكر، ونذكر الأسباب التي من وجهة نظرنا أنها هي التي يعني تفاقم من مشكلة قلق المكانة، وكذلك نقترح ونتشاور في بعض الحلول فيها.
جميل. شيخ عبد الله، سبحان الله، يعني أقسم تكون الحياة عندما يعيش الإنسان شيء من اللهاث والاستجداء لتحقيق هذه المكانة، فتجده يعني يتسكع يمينا ويسارا وينظر يمينا، أحيانا يجدها عند من لا خلاق له، ربما أحيانا تباع له بيعا هذه المكانة، يعيش شيء من اللهاث، يمثل أحيانا يمثل من أمامه أنه يعني يعطيه مكانة مثلا معينة أو شيء، فيشبع ما عنده من هذا اللهاث وهذه الرغبة، الله المستعان. الشيخ عبد الله، يعني هذه الأزمة وهذا القلق ما أسبابه؟ ذكرتم قبل ذلك كيف أن المجتمع الغربي أو الدراسات الغربية استطاعت أن ترصد يعني هذه الظاهرة، ويبدو أن القضية يعني أدوات معينة موجودة في كل علم لرصد المشكلات. لدينا إشكال كبير شيخ عبد الله، أتصور أزعم أن لدينا إشكال في العالم العربي أو في الثقافة العربية في رصد هذه الإشكالات ودراستها دراسة حقيقية بمعايير واضحة، والله المستعان. ولذلك دائما تجد الإحصاءات دائما جنسيتها يعني غربية دائما، لأنهم درسوا، ومن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ. شيخ عبد الله، ما أسباب هذه الأزمة؟
اسمح لي قبل أن أنتقل إلى الأسباب.
نعم.
هو أن يعني الأزمة التي تكلمت عنها قبل قليل وشعور الناس بالألم تجاه المكانة هو شعور حقيقي ومبرر، ولذلك بعض الناس يقول يا أخي ما الذي يضرك فيما لو ذمك الناس؟ ما الذي سينقص عليك؟ هل سينقص عليك مال؟ هل سينقص عليك شيء يؤثر عليك في حياتك؟ وما الذي سيضيف إليك ثناء الناس ومدحهم؟ هل سيعطونك مزيد من الأموال؟ هل سيعطونك بيتا أو مركبا أو سيارة؟ وهذا فيه غياب عن حقيقة اللذة نفسها، هي لذة في ذاتها.
صحيح.
هي ليست وسيلة إلى لذة، هي لذة الحضور ولذة الثناء، هي لذة في ذاتها كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولذلك أنت الآن مثلا تلاحظ هناك من يعاني معاناة شديدة تحت مطارق هذه البحث عن اللذة، يعني مثلا تجد مثلا شابة مثلا في 16 أو 17 لو طلب منها إبرة للتطعيم تجد أنها تتخوف وتقلق قلق شديد من الإبرة، ولكنها حينما تأتي مطرقة المعايرة ومنظرة الناس إلى الجمال ممكن أن تتحمل أعباء عملية تجميل يعني مؤلمة كثيرا، وذلك بسبب هذه الضغوط، فهي مبررة حقيقة. يعني حتى نعالج هذه المشكلة لابد أن نشعر بحساسيتها وقوة تأثيرها في الإنسان. من الأسباب التي يذكرونها
لدي أذنتم سؤال. نعم. قبل الدخول في الأسباب، شيخ عبد الله، ما نقرأه أحيانا في بعض الأدبيات والسرديات التاريخية لعلماء وفضلاء وأئمة في إعراضهم عن هذا الثناء، وكيف أنه يستوي لديهم مدح المادح وذم الذام، يعني هل هذه هي الحالة الطبيعية مثلا، أو أن هذا استثناء؟ هل هو مثال يعني نحتاج أن نصل إليه أو نسعى إليه مثلا؟
في الحقيقة أن هذا استثناء، هو سيظل استثناء، يعني حتى لما تكلموا عن قوله قال الغزالي لما تكلم عن مراتب الإخلاص وقال إنه هو الذي يستوي عنده الذم والمدح، قال هذه مرتبة من يصلها، فيعني هو مراتب، يعني هذا ماتت الإحساس بالفرق بين المدح والثناء، هذه مرحلة
مقامات
تكون
يعني
ربما تكون نادرة جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الرجل يعمل العمل فيثني عليه الناس، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. فكون الإنسان يعني هذه شيء كما قلنا هو غريزي وفطري، ولا يمكن الإنسان أن يتخلص منه. والشريعة كما قال ابن تيمية رحمه الله والشرائع والأنبياء، الأنبياء أتوا للحفاظ على الفطرة وتكميلها، وليس على لأجل تحويلها وتغييرها.
جميل.
الفطر في أصلها هي فطر سوية، وهذا الميل قلت لك للثناء هو ميل حسن أصلا، يعني حتى يريد الإنسان ثناء الله عليه سبحانه وتعالى، والقرآن مليء بالثناء على المؤمنين، وهذا نوع من أنواع التحفيز لهم حينما يثني على الصابرين الحامدين المحسنين المؤمنين عباد الرحمن. لو لم يكن في النفوس ميل لهذه لأن يكونوا تحت مظلة هذا الثناء ما عملوا ولا اجتهدوا في هذا.
صحيح، وأشعر شيخ عبد الله أنه قد يخطئ بعض الآباء والأمهات أو المربين في تحييد هذه القضية، مثلا حتى في المناشط القرآنية مثلا ومناشط الخير لدى الأطفال مثلا، فيقال مثلا للطفل لا أنت ترجم ما عند الله، يعني إذا حفظ مثلا لا يعطى جائزة، لا يثنى عليه لأن ما عند الله خير وأبقى. يعني هذه القضية كأن فيها يعني ما أريد أن أقول تنافيا مع الفطرة، لكن فيها احتكاك قد يسبب يعني حرجا للقلوب الصغيرة الغضة التي تتوق للثناء وتحب المديح.
صحيح، وما في تعارض أصلا بين أن تعلمه الإخلاص وأن تثني عليه وتشجعه على الخير وتحفزه بالثمرات الأخروية والثمرات الدنيوية أيضا، حتى بالجائزة المادية بالمال حتى تحفزه على الخير، وكذلك بالثناء، هذا كله ما يتنافى بحمد الله.
ممتاز، إذن ننتقل إلى محور الأسباب.
الأسباب، السبب الأول هو في بحثنا عن المكان هو البحثنا عن الحب وبحثنا عن العناية والاهتمام ممن حولنا وشعورنا بالفاقة خاصة الأحبة القريبين منا. فأعظم أسباب قلق المكانة هو قلقنا على منزلتنا عند هؤلاء ومدى حضورنا في قلوبهم وشعورنا بأن كوننا محبوبين لهم هو شعور مهم بالنسبة لنا، خاصة من لهم مكانة عالية كالوالدين مثلا، كالأهل، كالأبناء، كالأقارب، كالأصدقاء مثلا. فتجد أن هذا يقلقنا دائما ونعيش هذا الجو. فارتباط قضية المكانة بقضية الحب وأن منزلتنا عند الآخرين تعاير بمدى محبتهم لنا، يعني قلقنا مستمر في هذه القضية. الأمر الثاني من أسباب قلق المكانة هو احتكاكنا بالمتغطرسين أو المتكبرين أو الذين يشعرون بأنهم لا يحبون التواصل معنا بسبب تفوقهم في هرمية التراتبية المجتمعية، يعني فيه طبقات في المجتمع، معايرة حسب المال مثلا، حسب النسب، حسب الشكل، حسب المعيار الذي يرونه. فحينما نصطدم بهؤلاء المتغطرسين أو المتكبرين الذين لا يريدون التواصل مع إلا مع منهم في مستواهم، ويحصل عندنا لهث في الارتقاء إلى المكانة من أجل أن ألا ننزلق إلى الازدراء من هؤلاء، ومن أجل ألا يطحننا هؤلاء الذين هم ينظرون باستعلاء وباستكبار إلى الناس الذين لا يشاركونهم في هذه المقومات وهذه القدرات. فوجود الإنسان في هذه الأجواء يحفز عنده هذا القلق ويجعله في حالة من الألم لمحاولة إزالة هذا القلق عنه والتوتر، وإذا أخفق في أنه يردم الفجوة بينه وبين هؤلاء المتقطرسين أو هؤلاء المتكبرين، ولأنهم لا يمكنه أن يعني يردم الفجوة بينه وبين كل الناس، فلذلك يقع صريعا لهذه هذا القلق والمكانة، يعني لا يمكن أن يعيش حياته بعيدا عن هؤلاء المتقطرسين مثلا. أو ولذلك يعني ذكر مثال عجيب في الكتاب، يعني يقول إن إحدى الفتيات قالت لماذا لا نتحدث مع الأسرة الفلانية التي تتلهف للحديث معنا، قالت الذين يتلهفون للحديث معنا لا يستحقون نتحدث معهم، نحن يجب أن نتحدث مع الذين لا يريدون أن يتحدثون معنا.
يا الله،
فتصبح يعني حالة من القلق المستمر، هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى مرتبة هؤلاء بينما هناك أناس يريدون الحديث معهم هم. فهذا من الأسباب، من أسباب
وشيخ عبد الله سبحان الله سيبقى هذا اللهات مستمرا، يعني كأنما هو سنة ماضية، يعني مهما وصل الإنسان مثلا إلى مرتبة مثلا وظيفية ففوقه من هو يعني أعلى منه، حصل مالا، حصل مكانة، حصل إلى آخره، ما زال يعني ما دام الإنسان يعني يتطلع لما ليس في يده فيزدري ما عنده ويعيش حزنا وألما داخليا، والله المستعان. وهناك يعني كما لا يخفى عليكم يعني الشارع الحكيم توجيه يعني لضبط هذه المسارات النفسية والإنسانية، وليعيش الإنسان بهذه الطريقة عيشة مطمئنة، يعني تخفف عنه يعني وطأة اللهاث والبحث المستمر، والله المستعان.
يعني أنت تحدثت عن قضية التطلع الآخر، وأنا يعني في هذا السياق كنت أتحدث عن الأسباب مجردة عن الحلول الحقيقة الآن، نعم. لأني أحب أن أردت أن أشخص الأسباب يعني أولا، هل هي مبررة، هل هو معذور فيها أو لا، هذه قضية أخرى، لكن هذا هو جزء من السبب، لأننا نصطدم في حياتنا بهؤلاء المتغطرسين، هؤلاء الذين لا يحبون أن يتعاملوا مع أناس ليسوا من طبقتهم أو ممن يتشاركون معهم نفس معايير التفوق، حتى في التفوق العلمي، يعني أحيانا تجد طبقية علمية، يعني بعضهم مثلا من أصحاب الدراسة الشهادات العليا لا يحب الحديث إلى من هو دونها، يعني بعضهم قد يكون يعني يصل به الحال إلى أنه يرى أنه في هذا المستوى الأكاديمي لا ينبغي أن يتحدث مع يعني من ليس في طبقته مثلا، فهنا يأتي قلق المكانة أيضا حينما يصطدم بهذه العينات، وهي موجودة، يعني ما يمكن أن ننكر أنها موجودة، أننا نعيش وربما أن ننزلق نحن لممارستها أحيانا من غير أن نشعر، يعني نشعر بحاجة من الامتياز في قضية معينة ونشعر أننا يعني تداولها مع لابد أن يكون تداولها في محيطنا أو شيء. القضية الثالثة أو السبب الثالث هو التطلع إلى ما عند الآخرين، وهذا يحدث وهي من أعظم أسباب قلق المكانة، هو انفتاح الإنسان على الآخرين، وهو ما ذكرت يعني ما يسميه الشريعة الحسد، يعني تبدأ تتعفن النفس فعلا وتبدأ تشعر بالرغبة في أن يتشارك الناس حالة واحدة، إما بزوال ما هم عليه حتى يكونوا كلهم سواء، لأن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن في النفس ترى أن البشر كلهم على حد سواء، وبالتالي فإن يعني اختصاص أحدهم بنعمة يشعره بأنه هو أهين أو أنه أصبح في مرتبة دون ذلك، فيرتاح إذا أزيلت هذه النعمة عن الغير حتى يصبح هو إياه سواء. والحقيقة أن هذا الحسد منشأه من يعني سنتحدث عليه إن شاء الله في الحلول بإذن الله إذا أسعفنا الوقت، لكن هذا جزء من 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 قلق المكانة، هو الانفتاح الناس على، وفي زماننا يعني حدث متغير كبير جدا، وهو أن المجتمعات الصغيرة المحدودة في الماضي أصبحت الآن مجتمعات منفتحة على كل القضايا، على كل النعم الموجودة عند الآخرين، الله سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين، هذه حقيقة يعني لا يجب أن يتقبلها الجميع، ولكن هذا يلاحظ هذا التباين الكبير، تباين في كل شيء، تباين في الخلق، تباين في الأموال، تباين في المراتب الاجتماعية، تباين في المناصب الوظيفية، تباين في الفرص، تباين في الحظوظ، تباين في الحضور، تباين في الشهرة من الآن، يعني الحديث عن الشهرة فأصبح الآن يعني يشعر بتضاعف الألم تجاه هذه التباين الشديد، وأصبح يعود على نفسه بالملامة يعني التحسر بسبب أنهم يعني لا يصل إلى هذه المراتب. السبب أيضا الأخير اللي أتحدث عنه هنا وهو الربط غير العقلاني بين الامتيازات الدنيوية وبين قضايا أخلاقية، يعني صار هناك ربط مثلا بين الثروة وبين الكفاءة وبين الجد وبين العصامية وبين الأخلاقيات، وأصبح الإخفاق يربط دائما بالكسل وبالعدم الجدية، وهذا ليس صحيحا، يعني هذا ليس صحيحا، هذه أرزاق قسمها الله سبحانه وتعالى واختار للناس أماكن للابتلاء وسياقات اجتماعية وتاريخية تؤدي إلى حصول هذا التباين. وفي فالإنسان أحيانا يعني مثلا يقول الكاتب مثلا قد يكون الإنسان يعني في سياق مجتمع تعرض لظرف اقتصادي كبير جدا أسقطه إلى حالة من الفقر وهو في أعلى مراتب الجدية والمهنية العالية والجد في عمله والأمانة والنزاهة والإخلاص، ولكن يعني مثلا جائحة كورونا مثلا ترتب عليها مثلا كثير من الشركات أفلست، هل هذا بالضرورة يدل على أن
ضعف المهنية مثلا
ضعف المهني لأحدهم أو لا؟ لكن هذا الرابط غير العقلاني بين الامتيازات الدنيوية وبين الأخلاقيات وبين الكرامة الأصلية وبين الكرامة التي الشرعية التي أعدها الله عز وجل، هذا ربط أدى إلى تفاقم هذه المشكلة. يعني ما عاد الإنسان يعني يقول لنفسه والله الحمد لله هذا رزقنا ونصيبنا الذي كتبه الله لنا وقدر الله علينا الرزق ووسع على فلان ونحن الحمد لله يعني ما عندنا نقص فيها في شيء من هذا، إنما نحن يعني نرضى بقسمة الله. لا، أصبح يعود على نفسه حتى هو على ذاته، إنك إنسان أقل كفاءة من الآخرين، أقل جدية، أقل ذكاء، أقل أخلاقا. وهذا أيضا يحصل حتى في المدارس بالمناسبة، يعني أحيانا الطالب المتفوق هو يعني هو أيضا محظوظ في جيناته أحيانا، يعني يكون لوالدين قدراتهم العقلية فائقة فيكون ذكيا، وابن آخر يكون أيضا قدراته العقلية يعني دون ذلك، هذا لا علاقة له بالأخلاقيات، لا علاقة له بالكفاءة، لا علاقة له بالجدارة، لا علاقة له بالكرامة أبدا. هذا خيارات يعني جينات الله عز وجل كتبها ووجد الإنسان نفسه في سياقها، المجتمعات أيضا وجد نفسه في سياقها، الخلق أيضا في الطول في القصر في الجمال في محدودية الجمال، كل هذه ليست مدعاة لحصول هذا القلق، لكن هو من أسبابه، من أسبابه هو ارتباط هذه القضايا التي لا علاقة، هي ربط غير عقلاني عشوائي يعني ليس له مبرر، أن تربط الأخلاق والقيم بقيمة الإنسان الاقتصادية مثلا أو حتى ب يعني بنيته الجسدية أو بشكله، ما له علاقة، ما له أي علاقة. يعني كون الإنسان يكون في مسحوقا فقيرا لا يدل على أنه لا يحمل أخلاقيات وقيم عالية جدا، والعكس صحيح. فهذه هي يعني بعض الأسباب. طبعا هناك أسباب كثيرة، منها خبراتنا، يعني الحياة التي عشنا فيها، حياة تنافسية في الدراسة وفي المدرسة، هو فلان أفضل من فلان وفلان أجمل من فلان وفلان أحسن من فلان وفلان أقوى من فلان وفلان، فأفعل التفضيل هذه يعني أوجدت هذا التوتر المستمر والدائم، وجعلت الإنسان دائما في سلم المقارنة مع الآخرين، وربطت قبوله للحب من الذين يحبهم بناء على هذه المقارنة مع الآخرين. كل هذه أسباب يعني تؤدي إلى هذا القلق.
جميل، نستأذنكم الشيخ عبد الله في فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة، لا تذهبوا بعيدا، كونوا بالقرب.
كم هي كثيرة متع الدنيا وملذاتها، وكم تغرينا بزينتها وزخارفها، ومع ذلك فالعاقل يزهد فيها، لأنه يعلم أنها زائلة راحلة. وليس الزهد بلبس الثياب المرقعة أو الخشنة، وليس بأكل الطعام الرديء، ولا بالتبدل في الهيئة، فكل هذه مفاهيم مغلوطة للزهد. فكم من لابس خشن الثياب ليتظاهر بالزهد وقلبه جشع على متاع الدنيا، وكم من متنعم بجميل الثياب وطيب الطعام وقلبه معلق بالآخرة. إنما الزهد الحقيقي ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، وألا تجزع على ما فاتك من الدنيا ولا تغتر بما رزقت منها. قال تعالى:
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
والزهد إقبال القلب على الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ومن كان زاهدا حقا وثق بربه. قال يونس بن ميسرة: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. والزهد هو الرضا والقناعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه. والزهد ثلاث درجات: الأولى ترك الحرام وهو أقل المراتب، والثانية ترك الفضول من الحلال وهو أعلى من الأول، والثالثة ترك ما يشغل عن الله وهذا أعلى المراتب. فخذ من الدنيا ما يكفيك ولا تنشغل بها عن آخرتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. لا زال الحديث متصلا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بلقاسم الشهري، والحديث حول قلق المكانة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا شيخنا.
الله يحييك.
الحديث حقيقة متصل مع فضيلتكم حول قلق المكانة، حول قلق المكانة. تحدثتم حول تعريف هذه القضية وآثارها السلبية، أسبابها. إن أذنتم أن ننتقل مع فضيلتكم إلى الحلول. قد ذكرتم بداية أنه لا يوجد حلول سحرية لقضايا شائكة كبيرة.
نعم، إذا تكلمنا عن الحلول فسوف نتحدث عن الأسباب، يعني نذكر حل كل سبب قد تقدم.
جميل.
فقلنا أن من الأسباب هو فاقة النفوس إلى الحب والرعاية والحنان والدعم والمساندة من الآخرين، فالإنسان يقلق حتى إذا فقد هذه المساندة، خاصة في أوقات ضعفه مثلا، أوقات مرضه، أوقات مروره بأزمات أو محن، فإنها تزداد شعوره بهذا بقلق المكانة عند الآخرين حتى لا يصبح بدون غطاء، بدون رعاية. علاج هذا الأمر هو في قضية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، تجريد الافتقار إلى الله جل وعلا، وتوحيد الحب له سبحانه وتعالى، وإعادة عقيدة الإنسان بأن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى وحده، وأن هؤلاء المحبوبون الذين يطيفون بنا ويكونون في حولنا لا يملكون لنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه مهما بلغت محبتهم لنا ومهما بلغت منزلتهم عندنا ومهما بلغ يعني درجات محبتهم لنا فإنهم لا يستطيعون ولا يملكون أصلا.
هم كذلك شيخ عبد الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياتهم،
ما في شيء. فإعادة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده خزائن كل شيء تبارك وتعالى، يبقي هذا الشعور الإيجابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك يوما ما. تكون المحاب للأصدقاء أيضا في وضعها الطبيعي دون التعلق المرضي الذي يصبح الإنسان فيه معتمدا عليه، مترقبا له، سعادته مرهونة بما يقدم له الآخرون أو بمنزلته عندهم. لا، يكون علاقة متكافئة، علاقة قائمة على أن لا تكون هي الحب الغاية النهائية فيه، يعني تكون محبتهم هي محبة الموصلة إلى محبة الله. أنت تحب الوالدين وهي محبة لأن الله يحبه منك أن تحب الوالدين، ويحب محبتك لأهلك، والحب قول وعمل، يعني إحسانك لأن الله عز وجل يحب المعاشرة بالمعروف وتحب الأولاد، لأنك أيضا مأمور بالإحسان إليهم ومحبتهم والإشفاق عليهم، فهذا الحب في وضعه العادي، ولكن يبقى التحلق والافتقار والفاقة واعتقاد أن طريق الخيرات وطريق الرحمة وطريق الدعم وطريق تفريج الكروب ومن ينقذك في الأزمات ليس إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هؤلاء، ولا يمكنهم بذواتهم أن يقدموا أي شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا في القضية الأولى، مسألة الحب. مسألة ثانية، قضية المتكبرين. يفترض أن الإنسان يعتزل الأماكن التي يمارس فيها الإهانة أو الذين يزهدون فيه، حتى لا يتعرض لهذه الغطرسة منهم، حتى لا توقظ في نفسه هذه المشاعر، لأنها قد تكون خامدة عنده وتبقى خامدة، ويرتاح هو من معاناة قلق المكانة، لكن حينما يذهب إلى أناس بقدميه إلى هذه المجتمعات أو لهذه البيئات أو لهذه المجالس التي فيها هؤلاء المتغطرسون المتكبرون مثلا، فإنه هو يجلب الداء إلى نفسه، فأنت خلاص يعني استمتع بالأصدقاء الذين يتشاركون معك نفس، ولا يشعرون أنهم يعني يتنازلون حينما تحدثوا إليك، ولا يشعرون أنهم قد أحسنوا إليك، أنهم رفعوك إلى طبقتهم ويعني أحسنوا إليك بأنهم أجلسوك في مجالسهم أو أكرموك بصحبتهم. لا، ما في داعي لهذا، لأنك يعني ستنقلب عليك هذه المشاعر إلى هذا التوتر من أجل أنك تريد أن تردم هذه الفجوة بينك وبينهم. القضية الثالثة، قضية التطلع، أيضا محلها في قول الله عز وجل لا تمدن عينيك. الإنسان يحاول أن يبتعد عن القضايا التي تثير فيه مشاعر الحسد والتطلع إلى ما عند الآخرين، وأن يعرف قضية مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم. الله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم، وجعل الكرامة معيارها الآدمية، يعني كونك آدمي وجعل الله لك هذه البشرية، فأنت قد نلت الكرامة المتساوية مع كل الآدميين دون ما استثناء. هذه الكرامة يعني الله عز وجل أعطاها البشر متساوية، كرامة الآدميين، ولقد كرمنا بني آدم من كل أصنافهم، ألوانهم، طبقاتهم المالية، طبقاتهم الاجتماعية، تاريخهم، كل شيء. والكرامة الثانية، أنت الذي أعطاك الله القدرة على بنائها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الكرامة لا علاقة لها بظروفك أو السياقات التي كنت فيها، ما لها أي علاقة. يعني قد تكون أتقى الناس وأنت أفقرهم، تكون أتقى الناس وأنت أقلهم حظوظا من الجمال والصحة، أقلهم حظوظا في النسب والمكانة الاجتماعية. أنت حينما يعني تطالب بأن يكون الناس كلهم سواء، أنت تعترض على قضية كونية أرادها الله لحكم عظيمة. أنت تريد أن تجعل الناس مسطرة واحدة، كلهم في المال سواء، كلهم في المكانة سواء، كلهم في الصحة سواء، كلهم في الجمال سواء. أنت تناكف القدر الكوني الذي أراده الله سبحانه وتعالى من أجل حكم عظيمة جدا. لولا هذا التفاوتات بين الناس ما استخرجت عبوديات كثير، عبوديات الرضا، عبوديات الصبر، عبوديات حب الخير للآخرين، عبوديات التجافي عن الحسد، ولا ابتلي الناس وأخفقوا فسقطوا في قضية العدوان وكراهية الخير للناس. فهذه قضية التطلع والحسد، ويعني علاجها يمكن يحتاج إلى حديث مفصل. القضية
شيخ عبد الله، عفوا، الحديث عن القضية الأخيرة التي تحدثتم عنها في علاج يعني مكامن الحسد ونزغات الشيطان وحر الصدر، يعني قضية خطيرة جدا وصعبة، يجب أن لا يتصدى ويتصدر لها كل واحد. عندما تتحدث عن كوامن النفس، عن أشياء تكاد تكون مركبة في أصل الخلقة، عندها يكون العلاج بالوحيين أعظم علاج، ويعني وألطف علاج وأبرأ علاج وأضمن علاج.
صحيح.
بخلاف لما يأتي مثلا أن يتحدث مثلا بسياقات أخرى مثلا أو بطرق أخرى. القضية ليست بسيطة، أنت تتحدث عن قضايا مركبة في أصل الخلق. صحيح. والله المستعان.
صحيح. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عنها في مجلد العاشر، تكلم يعني تفصيل وتشريح ممكن أسميه علم نفس الحسد، فإنه فصل هذه القضية تفصيلا رائحا.
المجلد العاشر من الفتاوى كان عن السلوك.
نعم. تكلم عن هذا القضية وقال إن أساسها ما ذكرنا أن النفس البشرية تنظر إلى أنها متساوية مع الآخرين، وتنظر إلى أن إضافة إلى أي نفس مؤلم لها، لأنه خل بهذه التساوي مع الآخرين. لذلك هو يعني الحسد هو أحيانا يكون شعور غالب على الإنسان، قهرا يقهره وهو مأجور في دفعه. يعني تخيل أنه مأجور والخواطر تأتيه من الشيطان، تأتيه من غلو هذه الفكرة عنده. فيعني كونه لا يعني يستجيب لهذه المشاعر بالكلام مثلا فيتكلم في المحسود، أو بالفعل فيضر بالمحسود أو شيء ويكبت نفسه، أو يتسامى إلى قضية الثناء على المحسود مثلا، هذه كلها مأجور فيها. لو أنه مثلا ما عنده هذه المشاعر أصلا وصار يثني على الناس دون أن يكون عنده خواطر معاكسة، ترى يعني أجره أقل في المجاهدة. فالإنسان ليس مطالبا بقتل كل الخواطر الرديئة، هو مطالب بأن لا يستجيب لها ولا ينفعل معها، وأن يأخذ الأسباب في أن يتطهر منها. ومن ذلك الدعاء والسؤال من الله عز وجل تطهير نفسه. وابن تيمية رحمه الله ذكر يعني قضية مهمة جدا، وهي قضية الغبطة، يعني ألا يتساهل الإنسان حتى في قضية الغبطة، حتى في القضايا الشرعية. يعني الإنسان يرضى بقسمة الله له في كل شيء، ويزكي نفسه بمعزل عن المقارنة بالآخرين بالكلية، حتى في القضايا الشرعية، قضايا العلمية، قضايا الدينية. أنت تحاول أن تكون أحسن من أمسك في علومك، تكون أحسن من أمسك في إيمانك، في طاعتك لله عز وجل، ولا تراقب الآخرين، لأن الغبطة هي في أصلها حسد أصلا، لكنه مأذون به في يعني أذن به الشرع
في إطار عدم تبني زوال،
لأنه في يؤدي إلى مصالح شرعية، لكن الأفضل عدمه، الأفضل عدم الغبطة أصلا. يعني الإنسان
هذه القضايا، الشيخ عبد الله عفوا، هذه القضايا سبحان الله الشارع الحكيم سماها جهادا.
اي نعم،
مجاهدة النفس. نعم. الذين جاهدوا فينا. إذا قضايا كبيرة
تتعب.
الشيخ عبد الله، أشعر أن في الشريعة الإسلامية قضايا التراتبية أو المرتبة الأولى، فلان الفائز بالمرتبة الأولى، نعم، فلان بالثانية، نعم، الثالثة، لا تكاد تكون حاضرة كثيرا في الشريعة فيما يبدو لي. يعني نعم. يعني لدينا مثلا من عمل كذا، مثلا من ذكر الله كذا وكذا فله كذا. ليس أول من ذكر الله يعني نعم. هو الفائز، لا. نعم. كل من ذكر الله بهذا الذكر
وصفي.
نعم، في هذا الوصف مثلا فثوابه كذا. نعم. من صلى البردين دخل الجنة. نعم. من هذه القضايا في الجانب المادي، في الحياة المادية، في الحياة التي تقدر الأول والثاني والثالث، نعم، تجدها غير موجودة.
نعم.
تجد المكان لا يسمح أو لا يتسع إلا لواحد أو اثنين. هناك هرم مثلا يوجد شخص على قمته،
نعم،
بينما في الشرع الإسلامي المكان يتسع للجميع، كل من فعل أمرا فهو
نعم. يعني هو معيار الكرامة، هو معيار الكرامة التقوى في سياقك الذي أنت فيه. يعني تقوى الغني غير تقوى الفقير. تقوى الغني وفي ظروفه التي هو فيها تختلف عن تقوى. لذلك شيخ الإسلام تيمية لما سئل هل أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، قال أتقاهما لله. يعني لأن الغنى نفسه ليس معيارا، والفقر نفسه ليس معيارا، وإنما المعيار هو تقوى الله عز وجل. حتى لو وجد تراتبية، مثلا الله عز وجل أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مثلا، فهذا ليس مبررا لقلق المكانها، بل بالعكس، حينما تقدم لنا هذه النماذج فإنها تقدم لنا من أجل الاقتداء بها ومن أجل حبها، لا من أجل أن نعود على أنفسنا بالملامة الحسرة والألم. يعني حتى لو وجد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في العشرة المبشرين بالجنة أعطاهم هذه القيمة عليه الصلاة والسلام، وهذه القيمة من أجل أن نقتدي بهؤلاء العشرة وأن نحبهم أيضا، فنحن أمام مجالات للعمل الصالح أيضا، يعني في وجود مقامات كبيرة أنعم الله عليها هو مجال الحقيقة للعمل الصالح أيضا، ومجال للاقتداء، وليس مبررا للعودة على الذات، لأنه يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الاعتراف على يعني ينبغي أن يكون عندنا قناعة أننا لسنا ولا يجب أن نكون أفضل الناس في كل شيء، يجب أن يكون عندنا هذه القناعة، وأننا نرضى بقسمة الله لنا سبحانه وتعالى، وأن الناس يتفاوتون فيما قسم الله لهم. هذا الرضا نفسه هو عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى. يعني لو سأذنت لي أقول أتكلم عن الحل الأخير.
جميل.
وهو قضية الربط بين هذه الامتيازات المجتمعية وبين القضايا الأخلاقية والقيم. يعني كون أن الإنسان الفقير أو المخفق دراسيا أو المتدني في مرتبته الوظيفية مثلا أو الذي لا يجد عمل، أن هذا يدل بالضرورة على أنه كسول وأنه لا يحمل قيم الجدية والعمل، بل حتى قد تتجاوز هذه القضايا الأخلاقية ما لها أي علاقة بهذه القضية. هذا كله يجب فك هذا الارتباط بين هذه القضايا، وأن يكون الإنسان يعلم أنه له عنده الله منزلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهدم هذه التراتبية الموجودة، قال عليه الصلاة والسلام لما مر رجل فأثنوا عليه، أثنى عليه الناس، قالوا حري به إن شفع أن يشفع وإن استأذن أن يؤذن له. هذه في مقاييس المجتمع، هذا قدر. نحن في الدنيا لسنا في الجنة الآن، نحن في الدنيا وفيها ظروفها المختلفة وفيها ابتلاءاتها الموجودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الرجل آخر أيضا وقالوا هذا رجل ضعيف حري إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، قال والله لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. يعني هذا الكرامة ما ربما حتى هذا الفقير الذي مر ما كان يشعر بها، ما كان يشعر بهذا أنه أفضل من ملء الأرض من الرجل الأول.
إذا نحن لدينا الشيخ عبد الله أزمة معايير.
هنا
المعايير تغيرت اختلفت.
هنا.
سبحان الله، حتى يقال يعني أزمة المعايير حتى في الجانب المادي. هنا. يعني معايير الجمال مثلا.
هنا. صحيح.
اختلفت.
صحيح.
معايير الصلاح.
صحيح.
معايير
صحيح.
الله المستعان.
نعم، حتى المعايير الاجتماعية ترى تتغير أصلا.
صحيح.
يعني في وقت من الأوقات كانت الفروسية والشجاعة هي المقاييس اللي قاس بها الناس والكرم، الآن المقاييس المال والتحصيل والأرصدة. فلذلك أنت لماذا تقيم نفسك على معايير هلامية غير منضبطة ولا ثابتة؟ أنت المعيار عندك الله جل وعلا، يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ابن تيمية ابن القيم رحمه الله لما جاء على الطمع قال حله الطمع، قال حله أن تعلم أن كل شيء تطمع فيه خزائنه بيد الله. والمدح قال حل المدح، يعني كيف تيأس من المدح؟ قال أن تعلم أن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله وحده، كل مدح غير مدح الله ما ينفعك ولا يضر ولا يضرك تركه، وكل ذم كذلك. فتربي نفسك على هذه القضية أن المدح الزين، المدح الباقي، المدح المؤثر، المدح الذي ينبغي أن تفرح به وتسر به ويستمر معك وسيكون له أثرا هو مدح الله سبحانه وتعالى. فتبحث عن القضايا التي مدحها الله ومدح الله أهلها، فتستنزل ثناء الله عز وجل بهذه القضايا. ومهما قالوا فيك الناس، لأن الرجل قال للرسول إن مدحي زين وإن ذمي شيء، قال ذاك الله.
الله.
أنت يعني تقول قصيدة طويلة وتمدح فيها، ولا تقول قصيدة طويلة وتهجو فيها، لا هذه تضر ولا تنفع، وإن الذي يمدح المدح الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الحل الثاني، يعني الحل هذا لا يكون يعني دفعة واحدة، وإنما يكون تدريجيا وبصحبة الأخيار وبصحبة الناس الذين يتشاركون الشعور بهذه المعاناة وبالصراحة. مع النفس باتهامها، وأن لا يزكي الإنسان نفسه، بل يشعر أنها نفس كثيرة الروغان وكثيرة الطمع والجشع ومحبة في ذاتها للثناء، فيحاول أن يربيها، يحاول أن يأخذ بزمامها بالوسائل المشروعة التي تحصنه وتحرسه من هذا القلق. وفي النهاية هذا القلق هو يفسد حياتنا، يعني هو لن يتضرر منه أكثر منا، فتخلصنا منه هو فوز بحياتنا قبل كل شيء، حينما يعني نستطيع أن ننعتق من هذه المشاعر السوداء التي تملأنا بالخوف على مكانتنا في مصدرة الناس، في أموالهم، في بيوتهم، في سياراتهم، في وظائفهم، في أموالهم، في جمالهم، في مدح الناس لهم، في قيمتهم. حينما نتخلص من هذه القيود وننعتق منها، نحن كسبنا حياتنا، كسبنا مستقبلنا، كسبنا سعادتنا، وكسبنا بالتالي آخرتنا. يعني هي قضية جديرة، قضية جديرة بأن نكافح من أجلها، وأن نتعلم ونقرأ ونسأل ونتشاور حتى نتمكن من تحصين أنفسنا وتحسين أنفسنا في هذه القضية. نسأل الله أن يزكينا وإياكم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات، وأن يوفقنا وإياكم للإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ولكم الظاهر والباطن.
اللهم أمين. وذلك سبحان الله شيخ عبد الله، تجد أهل الرضا، تجد قلوبهم، تجدهم أسعد الناس.
نعم، ما في شك،
لأن قلوبهم قد انفكت عن هذا الهاث وهذا وهذا البحث وهذا القلق.
نعم،
فتجده راضيا بما رزقه الله من مال، وبما رزقه الله من صحة، وبما رزقه الله من مكانة، فهو راضي تماما، لا يمثل الرضا، إنما هو راضي مستقر لديه الرضا. فلذلك يعني لا تجد نفسه تتطلع لشيء آخر، لا تجد في قلبه يعني حرقة على فوات مثلا دنيا أو فوات، يعني تجد سبحان الله، تجد يعني اللهاث والتعب إذا فاته خير. يعني أحد أهل الفضل رحمه الله، كنت جالسا عنده في بيته يوما ما، وكان بجواره مسجد كبير، فقلت ما شاء الله المسجد هذا بني يعني قبل ما تبني بيتك أنت أو بعد؟ قال لا والله قبل، فاز بها فلان. ويتحسر
سبحان الله،
يجد في نفسه حسرة، يقول والله فاز بها فلان،
سبحان الله،
أنا والله أتيت وقد بني المسجد،
ما شاء الله.
سبحان الله. الشيخ عبد الله، قرأت لك مقالا وهو أول ربما اصطدام لكم شيخ عبد الله في طفولتكم بما يمكن أن نسميه قلق المكانة. ما أدري إذا كان يصلح أن نشارك فيه السادة المشاهدين والمشاهدات.
قصة عادية يعني يتشاركها الناس جميعا، يعني
جميل.
في الطفولة يعني كانوا يوزعون على الطلاب المتفوقين شهادات
في الصف الأي
صف؟ الصف الثالث الابتدائي.
الثالث ابتدائي،
أي نعم. وذاك السنة كتبوا شهادة تفوق وما ذكروا فيها الترتيب. وكان في حينا وفي قريتنا وفي أبناء جماعتنا شاب صديق الله يمسيه بالخير، الآن لازال حيا، فكان أيضا متفوقا، وكان يدور حديث عن التنافس فيما بيننا. فلما كتبوا لي هذه الورقة ما وضعوا فيها الترتيب، فخشيت أن يعني المجتمع الذي يكون أنا فيه، قلق المكانة مثل ما قال، بدأ يعني يظهر من ذلك الوقت، وحفزته هذه المجتمع المدرسي والمنافسة بين الطلاب. ونحن نعود في الطريق يعني في الريف ذاك الوقت، حتى السيارات ما كانت موجودة، يعني نادرة يعني. فلما رجعنا إلى بين المزارع هناك، حتى وصلنا إلى الوالد والوالدة والأسرة، كانوا، فأمسكت بالولد وقلت له ماذا قال الأستاذ في المدرسة، يعني هو نفسه يعني إقرار، ما في شهود، إقرار هو، قال كلنا الأول مكرر.
جميل.
فيعني خشيت أنا من أني من المهانة وفقدان المكانة عند المجتمع الذي أنا فيه. فهذه قصة متكررة، يعني يجب ألا أيضا يعني بالمناسبة ألا نعاير محبتنا لأولادنا على هذه على يعني جينات موجودة. يعني الذكاءات الآن يقولون 9 الذكاءات، يعني منها الذكاء الحسابي والذكاء اللغوي التي تستخدم في المدارس، بقية الذكاءات يعني أولادنا عندهم هذه الذكاءات الكثيرة، حتى لو فقدوا عامل ولا عاملين يعوضهم الله عز وجل في عوامل كثيرة. فينبغي أن يحظوا بالقبول عندنا، وألا نجعل يكون عندنا مثل يعني اختبار قياس، نجعل نعطيهم درجة الحب على درجة قياس. لا
صحيح.
لا
أي نعم. نحن نحب أبناءنا يعني دون قيد وشرط.
أي نعم صحيح.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بلقاسم الشهري، هذا الحديث الماتح حول قلق المكان. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الرضا بما أتانا.
آمين يا رب.
وأن يعيننا وإياكم. شكرا لكم شيخ عبد الله.
شكرا لك، جزاك الله خير.
شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا. فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياء.